هذه الشرور والموانع هذه دليل على حكمة الله عز وجل في الشرع، وأن الشرع على أتم نظام وأكمل. لو كانت المسألة فوضى ما في الشرور ولا في موانع لاختلف الناس، لكن لابد من شروط تضبط الشرائع والشعائر من شرط الحج ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، وقول الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
قوله كان الفضل من عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفضل من عباس أخو عبد الله بن عباس، لكن عبد الله أفضل منه وأعلم منه وأنفع منه للأمة، وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم من سيره من مزدلفة إلى منى يوم العيد. وتأمل الحكمة العظيمة في تصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دفعه من عرفة. من أردف؟ أردف مولى من الموالي، ما أردف من كبراء الصحابة، مولى من الموالي، وصغير أيضا أسامة، في دفعه من مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس رضي الله عنه، من يعني من أصغر آل البيت، ما أردف العباس ولا أردف أحد آخر، ليتبين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريد الفخر، الفخر لا يريد الفخر، وإنما هو متواضع، حتى إنه حج على جمل الرث، جمل الرث يعني مهم مفخم زخرف، ولا طرد بين يديه ولا إليك إليه ولا ضرب، هكذا قال الراوي، لا ضرب يعني ما حد يضرب حتى يتجاوز الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حد يطرد كوخف وخف، لا، ولا إليك إليك، يمشي مع الناس عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه، ولذلك امتلأت القلوب من محبته عليه الصلاة والسلام. المهم أن الفضل كان رديف، جاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، ينظر إليها وتنظر إليه، ظاهر الحديث أن المرأة كاشفة، لأن ينظر إليها وتنظر إليه، كونه ينظر إليها معروف، يعني لأنه الرجل كاشف وجهه ويعرف أن بصره منصرف إلى كذا، لكن لا يمكن أن نعلم أنها تنظر إليه إلا إذا كانت كاشفة، وهي لن تكون منتقبة لأن الانتقاب على النساء في الإحرام محرم، إذن هي كاشفة، كاشفة وجهها تنظر إلى هذا الرجل. وكان الفضل وسيما يعني جميلا، والمرأة مع الرجال كالرجل مع النساء، النساء تسلب عقول الرجال، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم، والمرأة كذلك يتعلق قلبها بالجميل أكثر، فهي تنظر إليه وهو ينظر إليه، فصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه الفضل إلى الجانب الآخر خوفا من الفتنة، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الله. وفريضة الله على العباد في الحج متى؟ السنة التاسعة. أدركته شيخا كبيرا، كلمة شيخ وكبير هنا مترادفتان، يعني معناهما واحد، الشيخ يطلق على كبير السن وعلى واسع العلم وعلى كثير المال وعلى من يفخم، فهي استدركت لما قال شيخا وقالت إنه كبير لا يثبت على الراحلة من كبره، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. أفأحج عنه هذه المرة أو في المرات الأخرى؟ في المرات الأخرى، لأنها لم تقل أفأجعل حجي له، لو قالت أفأحج عنه يعني حجة أخرى، لأن يعني الآن متلبسة بحجة لها، قال: نعم، وهذا جواب يغني عن إعادة السؤال، أي أنه يغني عن قوله نعم حج. قال وذلك في حجة الوداع، حجة الوداع هي في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الهجرة حجة سواها. وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام يدل على أن هذه آخر حجة، حيث كان يقول لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فسميت حجة الوداع. أما قبل الهجرة فكان يحج فيما يظهر، وقد ورد في الترمذي أنه حج مرة واحدة، لكن الذي يظهر أنها أكثر، لأنه كان يخرج إلى القبائل في الحج ويدعوهم إلى الله عز وجل. طيب، في هذا الحديث فوائد، منها جواز الإرداف على الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أردف الفضل، لكن بشرط أن لا يشق هذا عليها، أي على الدابة، فإن شق عليها كان ذلك حراما لأنه تعذيب لها. ومنها جواز إرداف الأقل شأنا وجاها مع وجود من هو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل مع وجود كبراء أكبر من الفضل. ومنها أن صوت المرأة ليس بعورة، لأنها تكلمت وعنده الفضل وربما غيره أيضا، لكن نحن ليس أمامنا إلا الفضل، بل دل القرآن على أن صوتها ليس بعورة في قوله تعالى فلا تخضعن بالقول، وهذا يدل على أن جواز أصل القول. طيب، ومن فائدة هذا الحديث وجوب إزالة المنكر باليد مع القدرة، وقد جاء الحديث أن من لم يقدر باليد فليغير ليش باللسان، فإن لم يستطع فبالقلب. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. ومنها جواز كشف المرأة وجهها إذا لم يكن فتنة، لأن المرأة كاشفة، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تغطي الوجه، بل صرف وجه الفضل خوفا من إيش؟ من الفتنة. هكذا استدل من يرى جواز كشف الوجه. والحقيقة أن هذا الحديث من المشكل، من الأحاديث المشكلة. والواجب على الإنسان الذي يتق الله ربه إذا وجدت نصوص مشكلة أن يحملها على غير المشكل، على الواضح، فإن هذه طريقة الراسخين في العلم. قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني مرجع الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. واضح يا جماعة؟ وهذا كما هو في الآيات الكريمة في القرآن الكريم هو أيضا في الأحاديث، توجد أحاديث مشكلة فيجب حملها على الواضح المحكم. والحكمة من أن الله عز وجل يجعل بعض النصوص متشابهة، الحكمة الامتحان، ليعلم سبحانه وتعالى من يريد الفتنة ممن يريد الحق، كما قال عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إيش؟ ابتغاء، يعني طلب، طلبا للفتنة وطلبا لتأويل، أي تنزيله على غير ما أراد الله. فلله الحكمة عز وجل فيما جعله في نصوص الشريعة حتى يتبين من يريد الحق ممن يريد الفتنة. على كل حال الحديث هذا في الشبهة لا شك، ولكن الغريب أن النووي رحمه الله استدل به على تحريم كشف المرأة وجهها، فهذا بناء التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمكن الفضل من النظر إليها بل صرف. لكن يرد على هذا أن يقال لماذا لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغطي وجهها، لماذا صرف وجه الفضل ولم يأمرها أن تغطي وجهها؟ فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم له أساليب في الدعوة إلى الله عز وجل. هذه امرأة حاجة كاشفة وجهها لأن النقاب محرم، تسأل عن دينه، فلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجابهها بتغيير المنكر، بل أمر، بل صرف وجه الفضل إلى الجانب الآخر، وهذا في نظر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة أهون من أن يخجل هذه المرأة ويقول. فإن قال قائل سلمنا لكم ذلك، لكن المرأة ستواجه رجال آخرين، نقول من قالها؟ لا يلزم، قد تكون امرأة جلدة قوية وتكون في أول الناس، فيكون الذي يلي الناس إيش؟ يكون ظهره ولا في شيء. وعلى كل حال فهذا لا شك أنه من المتشابه، ولكن المتشابه يرد المعتدل. قال بعض إخواننا من العلماء المعاصرين إن الفضل ليس ينظر إلى وجهها، إنما ينظر إلى هيئة الجسم وتركيبه، فيقال هذا قد يسلم، لكن المشكل أنها هي تنظر إليه. يعني من الجائز أن الرجل ينظر إلى هيئة جسم المرأة وتركيبه، والنساء يختلف أليس كذلك؟ بعضهن ما شاء الله يجن كأنها سبل ما تحب ولا تنظر إليه، وبعض الناس تجيك على شيء. نعم أي نعم، الوصف عندك جزاك الله خير. على كل حال هذا المسلم بالنسبة للفضل، يعني بمعنى أنه ممكن أن الفضل رضي الله عنه ينظر إلى جسمه، لكن مشكل تنظر إليه. إيش نقول فيه؟ لا يمكن أن يتخلى الإنسان فيقول إنها تنظر إليه من وراء الخمار، يعرف حدقة العين من وراء الخمار أنها تنظر إلى جهة ما. نعم، فإن ادعى مدعى ذلك قلنا إذن الخمار لا يغطي، خفيف لا يحصل بها التغطية. آخر ما أقول في هذا الحديث أنه من المتشابه، والواجب الرجوع إلى المحكم من الأدلة القرآنية والنبوية والنظرية الدالة على وجوب تغطية المرأة وجهها. ولنا في هذه الرسالة صغيرة لكنها صغيرة الحجم كثيرة المعنى، والحمد لله من أحب أن يرجع إليها فليرجع. في هذا الحديث من الفوائد أنه أن العاجز عن السعي إلى الحج ببدنه مع قدرته المالية لا يسقط عنه الحج، لقولها إن فريضة الله على عباده في الحج، ولو لم يكن فريضة على هذا الشيخ لقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أباك ليس عليه حج، لكنه أقرها على أن الحج فريضة عليه. ولهذا قال العلماء رحمه الله إن القدرة البدنية ليست شرطا للوجوب ولكنها شرط للأداء. هل بين الوجوب والأداء فرق؟ نعم، إذا قلنا شرط للوجوب معناه أن العاجز ببدنه ولو كان عنده أموال كثيرة لا حج عليه، وإذا قلنا شرط للأداء قلنا الذي عنده أموال ولكنه يعجز ببدنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه، ولا يجب عليه الأداء لعدم قدرته عليه. ومن فائدة هذا الحديث جواز نيابة الأنثى عن الرجل، واضح؟ طيب، فإن قال قائل هل يجوز أن ينوب غير الفروع فيحج عن من ليس بينه وبينه صلة؟ فالجواب القول الراجح نعم، القول الراجح نعم، وأنه لا يشترط لصحة الاستنابة، نعم لصحة النيابة في الحج أن يكون من فروع المنيب. دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بقضاء الدين، وقضاء الدين يجوز من الفروع ومن غيرها من القريب والبعيد. وأما قول من قال إنه لا يصح من غير فروع الإنسان واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فقد أبعد النجعة، لأن قوله إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم يعني فكلوا منه لأنهم من كسبكم، فكسبهم أيضا إيش؟ كسب لكم، هذا معنى الحديث. وقد جاءت السنن على غير شرط البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أخ لي أو قريب، قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وهذا أخ أو قريب. ومن فائدة هذا الحديث أن عدم الثبوت على الراحلة عذر في عدم الأداء لقولها لا تبدع الله. طيب، فإن قيل إذا كان هذا الإنسان إذا ركب في السيارة أغمي عليه أو صار كالمغمى عليه لكنه يبقى المكان، فهل يسقط عنه الحد؟ فالجواب نعم، لأن الإغماء على الشخص أو شبه الإغماء ليس مجرد أن يصحو الإنسان يذهب عنه شيء كل شيء، إذا صح الإنسان من إغمائه فسيتأثر بدنه وينحل ويتعب، ويبقى مدة على حسب شبابه وشيخوخته لم يسترد قوته، ففيه مشق. وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويوجد أناس بهذه الطريقة، من حين ما يركب السيارة وتشغل خلاص ينسى الدنيا لأن يصل إلى البلد. مثل هذا ما لا يجب عليه الحج بلا شك، لا يجب عليه إيش؟ أداء. نعم، خمس دقائق سرعة. نعم، أقول خمس دقائق تكون قرضة إن شاء الله إلى الليلة. قرضة، تعرف القرضة؟ قرضة إلى الليلة القادمة إن شاء الله، يعني بمعنى إن شاء الله نبدأ بالسؤال قبل الدرس إن شاء الله. سبق حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة المرأة، وذكرنا من فوائده أنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل. وهل يجوز أن يحج الرجل عن المرأة؟ الجواب نعم، من باب أولى. ولكن الحج عن العاجز في الفريضة هو ما دل عليه الحديث ولا نزاع في هذا، لكن الحج عن العاجز في النفل هل يجوز أو لا يجوز؟ اختلف العلماء في هذا، منهم من قال إنه جائز قياسا على الفريضة، ومنهم من قال إنه لا يجوز، لأن الأصل أن لا ينوب أحد عن أحد في عباده. فإننا نقتصر على ما ورد بعينه ولا نتجاوز، وهذا عندي أقرب، لأنه مثلا إذا قلنا بأنه يجوز أن ينوب الإنسان عن الحي القادر معناه أن فوتنا على هذا المستنيب، فوتنا عليه طعم العبادة. تجد هذا الإنسان ذهب يحج وهذا في لهوه وسهوه ولك أنه تعبد، إذن مش الفائدة. فالقول بالمن في النفل له وجه، له وجه القول. طيب لو كان ميتا وأردنا أن ننيب عنه أحدا في الحج فهذا يجوز، لأنه ميت لا يستطيع أن يأتي بالحج ببدنه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فجاجا الطرق الواسعة. حدثنا أحمد بن
قال الله تعالى: يأتوك رجالا، جواب لشرط حذفه البخاري رحمه الله، وهو قوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، جواب الأمر. يأتوك جواب للأمر الذي حذفه البخاري رحمه الله، وجواب الأمر يكون مجزوما إذا كان كذلك فنقول المعنى: أعلم الناس بوجوب الحج وادعهم إلى ذلك. يأتوك أي الناس رجالا يعني ونساء، وحذف النساء والعيش، لا رجالا يعني على أرجلهم كما قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وعلى كل ضامر يعني ويأتوك على كل ضامر، أي على كل ناقة ضامر. الضامر هي التي قل أكلها لكنها قوية وبطنها قد ضمر. يأتينا أي الضمر من كل فج عميق أي بعيد، وهذا هو الذي حصل. تجد المسلمين يأتون إلى الحج من أبعد ما يكون، من أقصى شرق آسيا وكذلك من أفريقيا وغيرها، لكن تغيرت الوسيلة الآن. الوسيلة بدل يأتوك وعلى كل ضامر وعلى كل طائر، كان بالأول على كل سفينة، الآن الذي يأتي بالطائرات أضعاف الذين يأتون بالسفن وبالسيارات، واسأل المطار جدا كيف يأتيها عالم طائرات. سبحان الله، الطائرة الواحدة تقول هذه قرية تحمل 450 راكب بعفشهم ومتاعهم وكل ما يحتاجون، 450 راكب في سفرة واحدة. إذن يأتوك الآن على إيش؟ على كل طائر، وهذه من نعمة الله عز وجل، تيسير المواصلات والاتصالات لا شك من رحمة من الله عز وجل. ولكن اعلم أن كل ما في الدنيا لا يمكن أن يكون رحمة من كل وجه، بل لا بد أن يكون هناك نواقص، لأن الدنيا أصلا دار دنيا من إيش؟ من الدنو، ما فيها شيء كان. وفي هذا يقول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، هكذا حتى يختبر الله العباد عز وجل. نعم، حتى يختبر الله عز وجل العباد بالبلاء والرخاء. يقول عز وجل: ليشهدوا منافع لهم. منافع جمع، صيغتها ايش؟ صيغة منتهى الجموع، يعني منافع كثيرة دينية ودنيوية. واسأل التجار ماذا يحصلون عليه من الأرباح في مواسم الحج، لا الذين يقدمون بسلعهم إلى مكة ولا أهل مكة الذين يبيعون على الحجاج. أما المنافع الدينية فلو استغل الحج كما ينبغي لوجدت فيه منافع كبرى، لتعلم الجاهل للعالم، وعرف المسلمون بعضهم بعضا، وحصل خير كثير. أنك تمر بالشارع في مثلا من أفريقيا ومن آسيا ومن أوروبا، ما كأنكم إخوان مسلمين، هدفكم واحد. لا، خلوا هذا من أوروبا ما علينا، خلوا هذا من شرق آسيا ما علينا، غلط هذا. يعني لو أن الناس استعملوا مواسم الحج فيما أراد الله عز وجل لحصل في هذا خير كثير. نعم.
حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة.
عندي نسخة حين تستوي به، هذا نسخة الإهلال. الإهلال يعني التلبية بالحج، هل يلبي الإنسان بالحج من حين أن يحرم، من حين أن يغتسل ويلبس ثياب الإحرام، أو من حين أن يصلي، أو إذا استوى على بعيره؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إذا استوى على بعيره، ومنهم من قال إذا كان في الحليفة إذا استوى على البيدة، لأن حديث جابر يقول حتى إذا استوت به راحلته على البيدة أهل بالتحريم، ومنهم من قال من حين أن يحرم أو يصلي. والأيسر للإنسان أن يحرم إذا استوت به ناقته، إذا استوى على بعيد أو إذا استوى على إيش؟ على سيارة، لأن هذا أرفق به، إذ قد يطرأ عليه بعد الاغتسال ولبس ثياب الإحرام يطرأ عليه أشياء ممنوعة في الإحرام ويتمنى أنه لم يحرم. ولنفرض أنه نسى أن يتطيب وعقد الإحرام من حين اغتسل ولبس ثياب الإحرام ونسى أن يتطيب، الآن هل يمكن أن يتطيب أو لا؟ نعم، لا يمكن. ليش؟ لانعقد النية. لكن لو أخر التلبية حتى ركب تمكن من ذلك. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى الجمع بين اختلاف الروايات في أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين صلى فأدركه قوم وقالوا أهل دبر الصلاة، وأهل حين ركب فسمعه قوم فقالوا أهل حين استوى على رحلته، وأهل على البيدة فأدركه القوم فقالوا حتى إذا استوت به ناقته على البيدة أهل بالتوحيد. فيكون هذا الاختلاف ليس اختلافا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلاف لمن أدركه من الرواة، وهذا جمع حسن، هذا جمع حسن. لكن كما قلت لكم إلى والحديث ورد فيه عن ابن عباس إلا أنه ضعيف، يعني هذا الجمع ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه ضعيف. وعلى هذا فالذي أرى أن يحرم الإنسان يعني يعقد النية إذا استوى على راحلته في الطائرة، كيف يحرم؟ مستوى على الراحلة من قبل. نعم، نقول البس ثياب الإحرام وتأهل حتى إذا قربت من الميقات فأحرم، ولا تنتظر حتى تحاذي الميقات، حتى تحاذي الميقات، لأنك إذا حذيته فالطائرة بلحظة تبعد عنه، فتأهل من قبل. والاحتياط خير من الفوات، يعني كونك تحتاط ويقال إنك أحرمت قبل الميقات 5 دقائق مثلا أهون من أن يفوتك ولو بدقيقة واحدة. بعض الناس يأتي يسأل يقول إنه إن إحرامه أي ثياب الإحرام الإزار والرداء في الشنطة مع العفش ولا يتمكن منه وهو في السيارة في الطائرة، فماذا يصنع؟ بعض الناس يقول خلاص إذا وصلت إلى جدة نزلت اشتريت الإحرام وأحرم، وعلى القول بوجوب الإحرام من الميقات يكون هذا الرجل ترك واجبا فيلزمه دم يذبح في مكة ويجعل فوقه. لكن نقول المسألة ما تحتاج إلى هذا، اخلع القميص ويبقى عندك ايش؟ السروال. إذا كان عليك سروال، السروال عند فقد الإزار جائز ما في شيء، وقميصك اللي عليك اجعله رداء. إن كان عليك وترة يمكن إذا كانت الوترة يعني ثخينة أن تجعلها إزارا وأن تجعل القميص رداء، ولا فيه الحمد لله يعني ما في حرج، ولا الناس هذا ما يعرفون كيف يتصرفون. طيب، وهل يسن للإحرام صلاة؟ بمعنى أنك إذا أردت أن تحرم فصلي ثم أحرم. في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن الإحرام له صلاة مخصوصة يسن للإنسان أن يصلي أولا ثم يحرم ثانيا بعد الصلاة، واستدلوا بما أخرجه النسائي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل دبر صلاة، لكن الحديث لا دليل فيه، لأن كل دبر صلاة أي صلاة هي؟ قد تكون فريضة وهو كذلك هي فريضة، والراجح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه. لكن إن كان في وقت نافلة كما لو كان في الضحى صلى ركعتين للضحى ثم أحرم، إن صلى من أجل سنة الوضوء صلى سنة الوضوء ثم أحرم. هذه حيلة لا شك، لكن هل نقول إن هذه الحيلة مشروعة، أو نقول ما دام الرجل ليس من عادته أن يصلي الضحى وصلى الضحى الآن علشان إيه؟ علشان الإحرام، إذا ما جعلنا الإحرام صلاة الخصوص. كذلك إذا كان ليس من عادته أن يصلي ركعتين عند الوضوء بعد الوضوء وصلى، معناها أن الذي حمله على الصلاة هو الإحرام، لكن مع ذلك أنا أقول لعل الله سبحانه وتعالى ينفعه بها، أنه ما دام وجد سبب شرعي لهذه الصلاة وهو الوضوء أو الضحى فليفعل، إن كان هذا نافعا نفع وإن لم يكن نافعا فإنه لا يضر.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي أنه سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم.
هذا حديث جابر يقول أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، على إيش؟ في صحيح مسلم على البيت، ولم يقل حين استوى على راحلته، وبينهما فرق، بينهما فرق. استوى على راحلته يعني استقر عليها وقامت نعم استوت به الراحلة، يعني هي التي استوت وعلت على البيت، تعرض لها الشارع.
يقول رواه أنس بن عباس
قبل أن إهلالها رسول الله.
ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته، حديث جابر نحوه، وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب، وغرضه منه الرد على من زعم أن الحج ماشيا أفضل.
إيش؟
أن الحج ماشيا أفضل لتقديمه في الذكر على الراكب، فبين أنه لو كان أفضل ففعله النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه لم يحرم حتى استوت به راحلته. ذكر ذلك ابن المنير في الحاشية. وقال غيره: مناسبة الحديث للآية، هذا الأول، أن ذا الحليفة فج عميق، والركوب مناسب لقبره وعلى كل ضامر. وقال الإسماعيلي: ليس في الحديثين شيء مما ترجم الباب به، ورد بأن فيهما الإشارة إلى أن الركوب أفضل فيؤخذ منه جواز المشي.
في سؤال ضال،
يقول عيني سيأتي في باب من بات بذي الحليفة.
على كل حال سمعت من الحديث هذا، والأقرب أنه إذا استوى على رحلته. نعم يا سلام.
البيت احنا نستعمله بالله، لكنها
لفظة المستوية
الواسع.
اي نعم.
نستوى تغلق وفرق واسع نقولها
بيتا، ولكن إذا كانت مرتفعة قليلا عادتين نقرن بين لغتكم ولغة العرب. طيب تراجع. ها؟ ايش ايش؟
كان
في الصلاة
يقول
لي سماعك
فاهم،
نقول على وزن وجودي أنا عالم مثلا بالله ورث الله من إيه، إذا كان يريد الحرام إيه يجب هنا. أبدا، الناس بارك الله فيك في الإحرام الحمد لله نفوسهم مطمئنة. ها؟
الحقيقة هذه
ينزل
قدام الناس
بسروال
مثلا
لعلي
الشيخ
صدر. لا ما في
شيء.
أبل مهي صعب جربنا هذا، لكن ما جربنا على هذا الوجه بالضبط. الإنسان يمشي بإزار فقط وده إيه على سوار ولا ولاكن على 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 صدر. نعم على أعلى صدر. لا ما أظن يعني إنه يطلع بسوار. نعم لا هي مسألة فجأة، لكن إذا قلنا إنه يحرم ما له الواحد أن يخير بين فعل المحظور والفجأة. والله الناس يختلفون ما أظن إلى حد حرامه جاء من الطيار ومصلح، لا سيما إذا كان ذا هيئة، يعني يعرفون إن ذا الهيئة ما يمكن يفعل هذا إلا من محرم. نعم.
شيخ من لبس الإحرام وانتظر الميقات وصاحب الطيار مر الميقات ولم يخبر فهو بنيته
ودافع. نعم نعم يحرم من حين بلغ ذلك، وتكون الفدية على الطيار يوم الدخول في المسجد.
ما نوى الدخول إلا بعد ما صاف الميقات بعد
الإمام. ليش ما احتار؟ ليش ما تعلم؟
من هي تقديرية هذه الطيارات
تقديرية. اللهم أما اللي يروح من القصيم نشوف المدينة تحته.
هو سأل رجل هذا. إيه. سأل هذا الشيخ صلى الله عليه وسلم. أخذ رجل ما الشيخ. الآن تقديرية.
هو على كل حال مسألة هذه إيجاب الهدي ترك الواجب أصلا فيه شيء في النفس المشكلة. أنا أرى أن يحتاط إن كان واجبة فقد أدم عليه ولا فهي تطوع.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب فضل الحج المبرور: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور.
قوله ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، هل المراد أفضل الجهاد بالنسبة للنساء أو عموما؟ الظاهر بالنسبة للنساء. نعم، ولهذا جاء في حديث آخر قال علي: كنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. شوف الشرح.
قال: نرى الجهاد أفضل العمل، هو بفتح النون، أي نعتقد ونعلم، وذلك لكثرة ما يسمع من فضائله في الكتاب والسنة. وقد رواه جرير عن صهيب عند النسائي بلفظ: فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. قوله: لكن أفضل الجهاد، اختلف في ضبط لكن، فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة. قال القابسي: وهو الذي تميل إليه نفسي. وفي رواية الحموي: لكن بكسر كاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك. والأول أكثر فائدة، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد، وسماه جهادا لما فيه من مجاهدة النفس. وسيأتي بقية الكلام في أواخر كتاب الحج في باب حج النساء إن شاء الله. والمحتاج إليه هنا كونه جعل الحج أفضل الجهاد.
حج مبرور ما ذكر بالنسبة للنساء، لكن في هذه الرواية يقول الإشارة إليها لكنا، الرواية اللي أشار إليها لكنا أفضل الجهاد.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
نعم، من حج لله، اللام هذه بالإخلاص، يعني حجا قصد به وجه الله عز وجل. فلم يرفث أي لم يباشر كما قال عز وجل فلا رفث، والمراد به الجماع ومقدماته. ولم يفسق أي لم يعص الله، سواء كانت المعصية فيما بينه وبين ربه أو فيما بينه وبين الخلق. فإذا اجتمع الإخلاص واجتناب المحرمات، واجتناب المحرمات الخاصة بالإحرام وهو إيش؟ الرفع، فحينئذ يرجع كيوم ولدته أمه. يوم بالفتح ولا بالكسر؟ أنا مشكول عندنا بالكسر، والأفصح الفتح، كيوم ولدته أمه، لأن يوم وشبهها، وشبهها إذا أضيفت إلى مبني فالأولى بناؤها على الفتح. طيب، كيوم ولدته أمه يعني ليس عليه ذنوب، كما أن الجنين إذا ولد ليس عليه ذنوب فكذلك هذا. نعم، ظاهر الحديث الكبار والصغار. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل الأحاديث المطلقة هذه تشمل الكبائر والصغائر أو يقال إنها مقيدة بما إذا اجتنبت الكبائر؟ هذا الأخير أنها مقيدة هو رأي الجمهور، وقالوا إذا كانت الصلوات الخمس والجمعة الجمعة لا تكفر إلا باجتناب الصغائر. نعم، إلا باجتناب الكبائر، مع أنها أفضل من الحج، فالحج من باب أولى. نعم،
أراد الحج مالا وصار إلى أن قبل الإحرام سرق ما عنده من المال ولم يستطيع الحج، هل يكتب له أجر الحج؟ وهل يسقط عنه
هذه الفريضة؟ نعم، إذا لم يكتب عليه؟ نعم، أما كتابة أجر الحج فهذا مرجو من الله عز وجل، لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجر على الله. وأما سقوط الحج عنه فهو يسقط عنه هذه السنة لأنه ليس عنده مال، فإن أتى الله له بمال وجب عليه أن يحج.
الحج فإنه أحد الجهادين.
نعم،
ما يفسر بأن عام للنساء والرجال،
ولا شك أن الحج نوع من الجهاد. ولهذا قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ثم قال وأتموا الحج والعمرة لله. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إعطاء الزكاة فقيرا لم يحج، وقالوا إن هذا من الجهاد في سبيل الله. ثلاثة،
العين.
نعم،
يقول قوله لكن في رواية الأكثرين بضم الكاف والنون لجماعة النساء خطابا لهن، وقال القابسي هذا هو الذي تميل إليه نفسي، وفي رواية الحموي لكن بكسر الكاف وزيادة الألف قبلها بلفظ الاستدراك. قلت فعلى هذا الرواية اسم لكن
إيش؟
فعلى هذه الرواية اسم لكن هو قوله أفضل الجهاد بالنص، وخبرها هو قوله حج مبرور. والمستدرك منه يستفاد من السياق تقديره ليس لكن الجهاد ولكن أفضل الجهاد في حق كن، ليس لكن أفضل الجهاد.
نعم،
تقديره ليس لكن أفضل الجهاد.
كيف
ليس؟ يقول
قال لا لكنا أفضل الجهاد،
لا يقول تقديره ليس لكنا الجهاد،
ليس
لكنا الجهاد، ولا
يعني يريد أن يقول لا لكنا هذا ما ضعيف تحريف. قال لا يعني لا ليس عليكم الجهاد، ثم قال لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، ويكون على هذا التقدير لكنا خبر مقدم، وأفضل الجهاد مبتدأ مؤخر، وحج مبرور خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هو حج مبرور.
وتقديره ليس لكن الجهاد ولكن أفضل الجهاد في حقكن حج مبرور. وعلى الرواية الأولى أفضل الجهاد مرفوع على الابتداء وخبره هو قوله لكن تقديره أفضل الجهاد لكن لكن تقديره أفضل الجهاد لكن حج مبرور. وفي لفظ النسائي ألا نخرج فنجاهد معك فإني لا أرى عملا في القرآن العظيم أفضل من الجهاد. فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور. وفي رواية ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وعنده أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهاد الحج جهاد كل ضعيف. وفي رواية النسائي رحمه الله بسند لا بأس به عن أبي هريرة رضي الله عنه جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وإنما قيل للحج جهاد لأنه يجاهد في نفسه بالكف عن شهواتها والشيطان ودفع المشركين عن البيت باجتماع المسلمين إليه من كل ناحية.
وفي مشقة بدنية ومشقة مالية فهو يشبه الجهاد.
باب فرض مواقيت الحج والعمرة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وصداق فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة.
هذا لفظ النابع مهم. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا. والذي في الروايات الكثيرة يهل أهل المدينة من ذا الحليفة. قال العلماء يهل خبر بمعنى الأمر. وهذا اللفظ الأخير الذي معنا صريح بأن الإهلال من هذه المواقيت فرض. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا. قرن هذا هو يسمى الآن قرن المنازل والآن يسمى السيل الكبير. والثاني ولأهل المدينة ذا الحليفة. ذا الحليفة هي المكان المعروف الآن وسميت بذلك لأن فيها حلفة شجر معروف كثير فسمي ذا الحليفة. الآن يسمى أبيار عزم سمع أبيار عزم. ثالثة ولأهل الشام الجحفة. الجحفة قرية مشهورة معروفة ووقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام ولكنها خربت ودمرت وصار الناس يحرمون من رابغ بدلا عنها. ورابغ أبعد منها يسيرا عن مكة. فمن أحرم من الرابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة. هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح الشام. وهذا يدل على أن الشام ستفتح وسوف يحج أهلها. ولهذا أشار ابن عبد القوي رحمه الله في داليته الفقهية منظومة كبيرة بأن تعيينها من معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه عينها قبل أن تفتح هذه البلاد. نعم.
باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
أيها الإخوة لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.